بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرقية من العين والاستغسال منها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. متفق عليه. قال: وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يؤمر العاين فيتوضأ ثم يغسل منه المعين. قال: رواه أبو داود. قال: وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيضا حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عامرا، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالعين والرقية من العين ومن الحمى، وأنه يشرع لمن وقع منه العين أن يغتسل لأخيه المعين ليشفى بإذن الله سبحانه وتعالى من ذلك الغسل. وأنه يشرع للإنسان أن يسترقي من العين. وقبل أن نتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، نود أن نكمل ما وقفنا عنده في درس ماضي، حيث جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وكنا وقفنا في شرح الإمام الشوكاني لهذه الحديث عند قوله: والتولة. قال: التولة بكسر التاء المثناة فوق وبفتح الواو المخففة تولة. قال الخليل: التولة بكسر التاء وضمها التولة، شبيه بالسحر. وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه الحاكم أي في المستدرك، وابن حبان في وصححه أي أورده في صحيحه، وصححه كل من الحاكم وابن حبان، أنه دخل على امرأته، يعني امرأة عبد الله بن مسعود، وفي عنقها شيء معقود، أي قد ربطت في عنقها شيئا، فجذبه فقطعه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا: يا أبا عبد الله، هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببنا إلى أزواجهن. والمراد أنه شيء تصنعه النساء من المتعلقات، لا مجرد ما يحبب المرأة إلى زوجها. فقد ذكر الإمام الشوكاني أن المرأة لو اتخذت من اللباس او الخضاب او الزينة مما يلبس ومما يتزين به، او من الطيب او من الالوان، فان هذا لا يسمى من التولة، لان هذا امر مباح، ولان هذا امر الغرض منه ابداء الزينة. وأما ما يسمى بالتولة فإنهم كانوا يتخذونه من المعلقات كالخرز ونحوه، زعما منهم أن هذا يزيد في محبة الرجل إلى امرأته، أو في محبة المرأة إلى زوجها، فهو ضرب من ضروب السحر، ولذلك صنف مع أنواع السحر. أما ما يصنف من أنواع الزينة التي تتزين بها النساء للأزواج فهذا لا يسمى بالتولة. ها؟ لا، لأنه أصلا التولة ضرب من السحر، يعني شيء خفي، وإنما يعقدون العقود، يعني هي من المتعلقات، قد يأتون بخيط يعقدونه وتربطه المرأة في عنقها، أو يأتون بنوع من المتعلقات نوع من الخرز وينفثون عليه أو يقرؤون عليه أو يوهمون المرأة بأنها لو لبسته تكتسب حب الزوج زيادة على ما هو عليه، فإذا هو ضرب من السحر. ولهذا قال الخليل فيه إنه شبيه بالسحر. قال: فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، يعني من السحر. قيل: هي خيط يقرأ فيه من السحر، أو قرطاس يكتب فيه شيء يتحجب به النساء أو يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال، يعني يجعلونه كالحجاب. يكتب فيه شيء منه، أي من السحر، يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال أو الرجال إلى قلوب النساء. فأما وهذا الذي ذكره الشوكاني يفرق فيه بين الزينة وبين التولة، قال: فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح كما يسمى الغنج، وكما تلبسه، يعني مما تتحبب به تلبسه للزينة، أو تطعمه من عقار مباح، ومعنى عقار مباح يعني دواء مباح، مباح أكله، أو أجزاء حيوان مأكول، يعني تختار له أطايب الطعام، أطايب اللحوم، مما يحبه الإنسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع، فإن اختارت له ما يحبه من الطعام، قال: أو أجزاء حيوان مأكول، مما يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها لها، لما أودع الله تعالى فيه، يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها لها، إلى محبة زوجها لها لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله، لا أنه يفعل ذلك بذاته، أي فهذا من الأمور المباحة. قال ابن رسلان، يعني شارح سنن أبي داود: والظاهر أن هذا جائز، لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع. قوله شرك، جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه، ولهذا لأن الناس تتعلق به دون الله جل وعلا، فكان ضربا من ضروب الشرك. قال: قوله فلا أتم الله له، هذا كما جاء في الحديث الثاني: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال: فيه الدعاء على من اعتقد في التمائم وعلقها على نفسه، يعني أن يدعى له بضد قصده، وهو عدم التمام لما قصده من التعليق. وكذلك قوله فلا ودع الله له، فإنه دعاء على من فعل ذلك. قال: وودع ماضي يعني الفعل يدع، مثل وثر ماضي للفعل يذر، بمعنى ترك يترك. قوله او ما اوتيت او ما اتيت، قال بفتح الهمزة والتاء الاولى، او ما اتيت اي لا اكترث بشيء من امر ديني ولا اهتم بما فعلته ان انا فعلت هذه الثلاث او شيئا منها. قال وهذه مبالغة عظيمة وتهديد شديد في فعل شيء من هذه الثلاثة، اي ان من فعل شيئا منها فهو غير مكترث بما يفعله ولا يبالي به هل هو حرام او حلال، كأن من يفعل هذه الاشياء لا يرعوي ان يقع فيما هو محرم. وهذا وان اضافه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الى نفسه فالمراد به اعلام غيره بالحكم. وقد سئل عن تعليق التمائم فقال ذلك شرك. قوله ترياقا، قال بالتاء او الدال، يقال ترياق ويقال درياق، او بالطاء يقال طرياق في اوله يعني في الحرف الاول، وكلها مكسورات او مضمومات، اما ان يقال ترياق او درياق او طرياق. فهذه ست لغات بثلاثة بالضم وثلاثة بالفتح بالكسر، ارجحهن بمثنات مكسورة ترياق. قال لفظ الرومي معرب، ايش اسمك انت اليوم يا شيخ علي؟ ما لك اليوم؟ ايش بتقول؟ ايوه، فصارت ترياق ولا صارت درياق؟ ها، المثنات المكسورة ياء ولا تاء؟ قال بالتاء ارجحهن بمثنات مكسورة. قال لفظ الرومي معرب ترياق، والمراد هنا ما كان مختلطا بلحوم الافاعي يطرح منها راسها واذنابها ويستعمل اوساطها في الترياق. قال وهو محرم لانه نجس، يعني بناء على نجاسة اللحوم. والمشهور عند علماء الطب والصيدلة ان الترياق هو السم، نوع من انواع السموم، سواء كانت متخذة من الحيوان او من النبات. قال واما اذا كان الترياق نباتا او حجرا فلا مانع منه. قال ويستعمل، والمراد به ما كان مختلطا بلحوم الافاعي يطرح منها راسها واذنابها ويستعمل اوساطها في الترياق، وهو محرم لانه نجس. وإن اتخذ الترياق من أشياء طاهرة فهو طاهر لا بأس بأكله وشربه. يعني اتخذ مثلا من النباتات. قال ورخص مالك في ما فيه شيء من لحوم الأفاعي لأنه يرى إباحة لحوم الحيات، فهو لا يراها من الخبيث أو من الخبائث التي حرم الله. وأما إذا كان الترياق نباتا أو حجرا فلا مانع منه. قوله أو قلت الشعر من قبل نفسي، أي من جهة نفسي، بمعنى أنه أنشأه لا بمعنى أنه أنشده، فيخرج به ما قاله لا عن نفسي بل حاكيا له من غيري، حاكيا له عن غيري، كما في الصحيح: خير كلمة قالها الشاعر لبيد، قالها الشاعر كلمة لبيد، وهي على كل شيء ما خلا الله باطل. ويقال ان هذا البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان لبيد قال بيت يعد من اصدق الاشياء ومن اكذب الاشياء. اما ما كان من اصدق الاشياء فقوله على كل شيء ما خلا الله باطل، وأن ما كان من أكذب الأشياء قوله وكل نعيم لا محالة زائل، فإن نعيم الجنة لا يزول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال ويخرج منه أيضا ما قاله لا على قصد الشعر فجاء موزونا، يعني كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن أن ينشئ الشعر، لكن لو تلفظ به أو قاله أو ردده فهذا لا يعتبر إنشاء للشعر. يعني وأما في حق الأمة في حق الأمة قال فالتمائم وإنشاء الشعر غير حرام. أما قوله التمائم ففيه نظر إنها غير حرام، لأن نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها شرك، وأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزع التميمة من حلق زوجته قال علل بأنها شرك، فلا يقال إنها شرك في حقه عليه الصلاة والسلام وحده. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال قولا فإنما يحمل على أنه من ما يجري فيه التأسي. لكن ذكرنا في درس البارحة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا لم يحفظ الطفل ولم يميز حفظ آية الكرسي كان يعلقها عليه، فإذا وعي الطفل وميز أحفظه إياها، وإذا حفظها اكتفى بحفظها وتردادها. لا، لأن الأصل أن هذا إنما ترخص فيه عبد الله بن مسعود، لأنه على خلاف الأصل. الأصل أن التعلق يعد من الشرك، لأن النفوس تتعلق بأن الذي يحمي والذي يدفع الأذى والذي يصون الإنسان هو هذا المعلق. والواقع والصحيح أن هذا ليس هو الذي فيه المنع، المانع هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك على سبيل السبب. لكن الإنسان إذا كان قادرا على أن يقرأ آية الكرسي ويحفظها فلا ينبغي له أن يتعلق هذه التمييز. هو الذي جاء يعني رخص فيه بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان محتاج إلى رقية، المريض يحتاج إلى رقية، فإما أن يقرأ عليه مباشرة بأن يقرأ هو على نفسه إن أمكن، فإن لم يستطع تقرأ عليه من قبل من يقرأ، فإن لم يتمكن قالوا لا بأس أن تكتب ثم تمحى في ماء يشربه. أما أنها تكتب لتحرق ويتبخر بها فلا أعرف يعني من كان يفعل ذلك من السلف، لكن قالوا لا بأس لو كتب بزعفران أو بماء أو بعبر في صحن أو في لوح ومحيا وشرب الإنسان من هذا المكتوب أو اغتسل منه فهو يعني مما عرف من فعل السلف، لكنه لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النسبة للمتوفى، الإنسان يعني كثير من القرب لو فعلها ووهب ثوابها إلى الميت يصل الثواب، كالعمرة يعتمر له أو يحج أو يصوم. أما العبادات البدنية المحضة كالصلاة فلم يرد إلا إذا قصد بالصلاة الدعاء، يعني إذا صليت تدعو له، لكن أن تهب الصلاة له هذا الذي ما عرف ولم يقل به أحد من أهل العلم. لكن لو أنت اعتمرت عن نفسك ثم أحببت أن تعتمر لهذا الميت وتهب الثواب يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعتمر عن أخيه أو عن قريبه العاجز فقال لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة هذا؟ قال قريب لي. قال هل اعتمرت عن نفسك؟ قال لا. قال اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن شبرمة. وهكذا لو تصدقت بالمال عنه فإن ذلك إن شاء الله جائز. وأما قراءة القرآن فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن الثواب يصله إذا كان يعني القارئ يقرأ من عنده، لكن الإمام الشافعي رحمه الله منع ذلك واستدل بأن هذا لم يفعله السلف، وأن القرآن إنما يعني أنزل للعظة والعبرة لا للقراءة على الميت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.